يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة أن تعلق القلب برب العالمين وإقباله عليه بالطاعة والإنابة والتوكل مما يثمر استقامة الجوارح على طاعة الله. هذا التعلق وهذا الإقبال على الله تعالى من أعظم النعم التي ينعمها الله على عباده. وذكر المصنف أيضا أن صاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، وأنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. إذن يقول المصنف: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام النسائي والإمام الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في المشكاه وفي صحيح الجامع وفي صحيح النسائي. ثم قال المصنف: فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطيب. وقد علل الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأمر، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من هذه الدنيا النساء والطيب، علل هذا الأمر بقوله في كتاب الروح: وكانت محبته لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره. وقد سبقه إلى مثل هذا الكلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 392 إلى 393، قال: وكل ما يحبه المؤمن من طعام وشراب ولباس وغير ذلك لا ينبغي أن يفعله إلا ليستعين به على عبادته سبحانه المتضمنة لمحبته، فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته، وخلق فيهم الشهوات ليتناولوا بها ما يستعينون به على عبادته. فتبين من هذا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والطيب مقصوده منهما الاستعانة على طاعة الله وعبادته. كيف ذلك؟ أما محبة النساء أي إتيان الأزواج، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 229: ومن منافعه أي من منافع إتيان النساء غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن الحرام وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه، وينفع المرأة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال أيضا الإمام مصنف الإمام ابن القيم رحمه الله صاحب هذه الرسالة، يقول في موضع آخر وهو كتاب إغاثة اللهفان مجلد الثاني صفحة 863 إلى 864، قال: فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه وتعالى له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام، ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لها، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله، وزاحم حبه وحب رسوله. فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة، وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. إلى أن قال: فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله، بل قد تجمع الهم، يعني محبة النساء ومحبة إتيانهن، قال يعني محبة الأزواج ومحبة إتيانهن، قال: فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله، بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه، فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربه، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب، وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله. إذن حب النبي عليه الصلاة والسلام للنساء مما يقربه إلى الله عز وجل، لأنها تعينه على محبة الله عز وجل وهي الأصل. فإذن محبته للنساء وسيلة وعون للنبي عليه الصلاة والسلام على محبة الله وتبليغ الرسالة والقيام بأمره. وإن كانت محبة عفوا طبيعية، ولكنها تنقلب إلى عبادة بسبب النية. وأما حبه عليه الصلاة والسلام، إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. هذا بالنسبة للنساء. أما حبه عليه الصلاة والسلام للطيب، فقد قال ابن الملقن سراج الدين ابن الملقن أحد شراح البخاري، يقول في شرح البخاري الموسوم بالتوضيح لشرح الجميع الصحيح، يقول: وذلك أنه يتأهب به للوقوف بين يدي الله ولملاقات الملك. وقد يكون هذا يعني بالفتح وقد يكون بالكسر. فإذا يقول ابن الملقن سأن سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم للطيب وللعطر وللرائحة الطيبة، قال: يتأهب، يعني يتهيأ به للوقوف بين يدي الله في الصلاة ولملاقات الملك. إذا كان الملاقاة بالكسر، الملك هو الله عز وجل، وإذا قال الملك بالفتح فيشير رحمه الله تعالى، إذا كان بالفتح يعني ملاقات الملك، يشير رحمه الله إلى الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة والبزار والبيهقي وصححه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. إذا كان يعني ملك بالفتح من ملك من الملائكة، فيشير إلى هذا، يعني أن الإنسان إذا قام يأتي الملك فيستمع القرآن فيدنو إليه ويتقرب إليه حتى يضع فاه، يعني يضع الملك الكريم عليه الصلاة والسلام، فما هو على فم ذلك القارئ المصلي الذي يقرأ القرآن؟ قال فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للقائه ويتطيب ليجد منه هذا الملك الرائحة الطيبة، لأن الملائكة تحب الروائح الطيبة وتكره الروائح الخبيثة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الثوم والكراث، فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم أو بنو آدم. إذن هنا موطن الشاهد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ليستعين به على عبادة الله تعالى. ثم يضيف الإمام القيم رحمه الله فائدة أخرى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: الطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى، تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء. إذن كما أن الغذاء هو يتقوى به البدن، فإن الطيب يتقوى به الروح. فإذن الطيب فيه تقوية للروح على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت، يعني في هذا الحديث، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. القرة مصدر، تقول قرت عينه، تقر قرة. ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن هؤلاء المؤمنون الصالحون عباد الرحمن يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يهب لهم وأن يعطيهم، أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما تقر به أعينهم. يقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية: أي اجعلهم صالحين فتقر أعيننا بذلك. إذن يدعون ربهم أن يصلح أزواجهم وذريتهم. قال الإمام البغوي: وأصلها من البرد، يقال الحر والقر، القر يعني البرد، ويقال أيضا: ولي حارها من تولى قارها. قال: وأصلها من البرد، لأن العرب تتأذى من الحر وتستروح إلى البرد، وتذكر قرة العين عند السرور وسخنة العين عند الحزن، ويقال: دمع العين عند السرور بارد وعند الحزن حار. انتهى كلام الإمام البغوي. لهذا يقال يعني دموع الحزن ساخنة ودموع الفرح باردة. لهذا في كان العرب إذا دعوا على شخص يقول له: أسخن الله عينك، وإذا دعوا لشخص بالخير قالوا: أقر الله عينك. إذا دعوا عليه قالوا: أسخن الله عينك، لأن دموع الحزن ساخنة. وإذا دعوا له قالوا: أقر الله عينك، لأن دموع الفرح باردة. وكذلك قرة العين هي نعيم القلب، وهي تقابل نعيم البدن، كما قرر ذلك الإمام بلقيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أو في مصايد الشيطان، في نسخة دار الفوائد إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وفي النسخ التي قبلها المطبوعة يعني في غير دار الفوائد إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فإذا يقول في كتاب الإمام القيم، يقول في كتاب إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 44، قال: ولما كان النعيم نوعين، نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين، وكماله بدوامه واستمراره جمع بينهما صلى الله عليه وسلم في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. أسألك نعيما لا ينفد للبدن وقرة عين لا تنقطع للقلب. وهذا الحديث هو الحديث الذي رواه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو حديث معروف مشهور. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وقرة العين فوق المحبة، أي أن منزلة قرة العين فوق منزلة المحبة، لأن المحبة مراتب بعضها فوق بعض. وقد عقد المصنف الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين فصلا في مراتب المحبة، وذكر 10 مراتب، أولها العلاقة وآخرها الخلة. ذكر مراتب المحبة العلاقة والصبابة، وجعل آخرها الخلة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وهي أن تتخلل المحبة جميع أجزاء البدن، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. لهذا قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك اتخذ ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقاتل شانئيه ومبغضيه والمستهزئين به، اتخذه عليه الصلاة والسلام، اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكذلك ذكر المصنف الإمام القيم رحمه الله مراتب المحبة واشتقاقها أو في روضة المحبين وفي الجواب الكافي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. إذن يقول الإمام القيم: قرة العين فوق المحبة، مرتبة قرة العين فوق مرتبة المحبة. لماذا؟ لأنه ليس كل محبوب تقر به العين، قد تحب شخصا ولا تقر به عينك، أما قرة العين فتكون، قال الإمام القيم، تكون بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، ولا يحب أحد لذاته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يحب أحد محبة شرعية لذاته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله كلاما شبيها بهذا، فقال في كتابه طريق الهجرتين صفحة 40، قال: فقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحب، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله. إذن قرة العين، قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، في الصلاة التي هي صلة برب العالمين سبحانه وتعالى. قال: إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها؟ يعني كيف لا تقر العين بهذه الصلاة التي يصلهم بالله وحضور وقيام بين يديه سبحانه وتعالى ومناجاة له واقتراب منه. ومن تراجم الإمام البخاري في الصحيح باب في كتاب الصلاة من صحيحه: باب المصلي يناجي ربه. وذكر تحته حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. إذن الذي يحب لذاته هو الله الذي لا إله إلا هو، وليس هذا إلا لله تبارك وتعالى، وكل ما سواه من المخلوقين فإنما يحب تبعا لمحبة الله عز وجل. قال فيحب لأجله، يعني يحب لأجل الله، كل ما سوى الله عز وجل فإنما يحب لأجل الله عز وجل ولا يحب معه. قال فإن الحب معه شرك، الحب مع الله تعالى تسوية غير الله عز وجل بالله في الحب شرك بالله تبارك وتعالى، والحب لأجله توحيد، الحب في الله ولله توحيد وهو من كمال التوحيد. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه الروح جملة من الفروق بين الأشياء، ومن ذلك الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، الحب في الله الذي هو توحيد والحب مع الله الذي هو شرك. وهذا يعني هذا الباب نفيس جدا، بل هو من أنفس أبواب هذا الكتاب. يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الروح المجلد الثاني صفحة 707 إلى 708 طبعة دار عالم الفوائد، يقول الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، وهذا من أهم الفروق، وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا. إذن معرفة الفرق بين الحب في الله والحب مع الله من أعظم الأمور، وكل أحد محتاج إلى معرفة هذا الفرق بل مضطر، قال مضطر لا بد ضروري أن تعلم وتعرف الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. ثم قال فالحب في الله هو من كمال الإيمان، والحب مع الله هو عين الشرك. لا بد من معرفة هذه الأمور المتعلقة بالعقيدة والتوحيد، معرفة الفرق بين التوحيد وبين الشرك، خصائص التوحيد وخصائص الشرك، لاجتناب الشرك وللعمل بالتوحيد. قال والفرق بينهما، إذن يذكر الآن الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. قال والفرق بينهما أن الحب في الله تابع لمحبة الله، فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه، كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم، ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه. يعني أن الحب في الله عز وجل هو تابع لمحبة الله تعالى، لأنك إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فإنك حتما ولزوما تحب من يحبه الله سبحانه وتعالى، وتبغض من يبغضه الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، هذا حتى بالنسبة للمخلوقين، أنت إذا أحببت مخلوقا وكان له عدو يعاديه ويبغضه فإنك تعادي ذلك العدو وتبغضه، وإذا يعني أحب ذلك صاحبك هذا الذي تحبه أحب شخصا فإنك تحبه أيضا تبعا لمحبته. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فإنك تحب من يحبه الله سبحانه وتعالى وتبغض من يبغضه. فإذا تحب الله عز وجل يحب رسله عليه الصلاة والسلام، ويحب أنبياءه وملائكته، ويحب أولياءه، فأنت أيضا يجب عليك لزوما أن تكون محبتك تابعة لمحبة الله عز وجل، يجب عليك حتما ولزوما أن تحب رسول الله عز وجل وأنبياءه وملائكته وأولياءه، وعلى رأس الأولياء الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا كله من الدين والإيمان، هذا إذن الحب في الله عز وجل ولله تبارك وتعالى تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الإمام القيم بعد ذلك علامة هذا الحب في الله وعلامة البغض في الله. قال وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، إذن إذا أبغضت شخصا في الله لا ينبغي أن ينقلب ذلك البغض حبا له لأجل أنه أحسن إليك وخدمك وأدى إليك خدمة وقضى لك حاجة. لهذا كان السلف يقولون رحمهم الله تعالى، يعني أثر عنهم أنهم كانوا يقولون: اللهم لا تجعل لمبتدع علي منه فيحبه قلبي، يدعون الله تعالى أن لا يجعل لمبتدع أو لمنحرف ليس على الجادة وليس على السبيل وليس على السنة أن لا يجعل له عليهم منه. إذا امتن عليهم يخافون على أنفسهم أن تحبه قلوبهم بسبب ذلك الإحسان. فلهذا ينبغي الحذر أيها الإخوة، الإنسان لا ينبغي أن يستعين بأهل البدع حتى لا يحبهم قلبه. نسأل الله أن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم لا تجعل لمبتدع علينا منه. إذن يقول علامة البغض في الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا. إذا كنت تبغض شخصا لأن الله عز وجل يبغضه بسبب فجوره أو بدعته أو كفره أو ضلاله، يعني وضلاله أو كفره وضلاله، إذا أبغضته في الله لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن ينقلب ذلك البغض إلى محبة بسبب أنه أحسن إليك وخدمك وقضى حاجتك. لهذا أيها الإخوة كره العلماء من بين الأسباب، إضافة إلى النصوص المعروفة، من بين الأسباب التي كره من أجلها العلماء الإقامة بين أظهر المشركين وبين أظهر الكفار، قالوا مخافة أن يحبهم المرء بسبب إحسانهم إليه. إذا كنت مقيما بين الكفار ثم تأخذ منهم المنح والعلاوات والأموال، فقد يزول ذلك البغض الذي ينبغي أن يكون في قلبك لهم، ينقلب ذلك البغض إلى محبة. فإذا من علامات البغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه. كذلك إذا أحببت شخصا في الله وآذاك أذية وكرهت فعلا فعله أو آلمك بقول أو فعل، لا ينبغي أن ينقلب حبك له بسبب طاعته وصلاحه، ولكنه ليس معصوما، قد يخطئ فينقلب ذلك الحب إلى بغض بسبب هذا الأمر الذي وقع منه أو صدر منه. قال: ولا ينقلب، هذا كله كلام إمام القيم، يقول: ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكره ويؤلمه، إما خطأ وإما عمدا، سواء ذلك الشيء الذي فعله أو ذلك الأمر الذي صدر منه وكرهته وآذاك به، سواء كان خطأ منه ومن غير قصد أو عمدا منه. قال: مطيعا لله فيه أو عاصيا متأولا مجتهدا، سواء كان آذاك وهو مطيع لله عز وجل في ذلك، أو كان عاصيا متأولا ومجتهدا، كان ذلك الأمر الذي آذاك به معصية وخطأ وفعله باجتهاد وتأويل. قال: أو باغيا نازعا تائبا، أو أنه بغى عليك ثم تاب، لا ينبغي إذن أن ينقلب ذلك الحب إلى بغض بسبب هذا الخطأ الذي صدر منه. إذن هذا أمر مهم جدا، وقد قال بعض السلف: من علامات المحبة في الله أنه لا يزيد بالإكرام ولا ينقص بالإهانة أو بعدم الإكرام. إذن أعيدك هذه الفقرة وهي مهمة جدا. قال: وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه، إما خطأ وإما عمدا، مطيعا لله فيه أو عاصيا متأولا ومجتهدا أو باغيا نازعا تائبا. وقال أيضا إمام ابن القيم رحمه الله المصنف، وهذه يعني هذه هذا الكلام إمام ابن القيم كله يفسر ما ذكره في هذه الرسالة ويبينه، وهو متعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان والتوحيد، وهو الحب في الله والبغض في الله، أو الحب في الله والحب مع الله، الحب في الله الذي هو توحيد والحب مع الله الذي هو شرك. يقول في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء، يقول في صفحة 443، يقول: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. إذن هذه دعوة، محبة الله لا تكفي وحدها، لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وكلهم يدعي محبة الله، المشركون عباد الصليب واليهود وأهل البدع كلهم يدعون محبة الله تعالى. لهذا قال من قال من أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يدعي محبة الله تعالى وهو مخالف لأوامره. تعصي الإله وتزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن هذا الأول، قال النوع الأول محبة الله، قال لا تكفي وحدها. النوع الثاني محبة ما يحب الله، قال وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. إذن هنا محك الإخلاص ومحك الإيمان، وهو محبة ما يحب الله، ومما يدفع الإنسان إلى امتثال الأوامر وترك النواهي. أما ادعاء المحبة مع يعني ترك ما يحب الله عز وجل، وبغض ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وفعل ما يبغضه، وعلى رأسها عبادته وحده لا شريك له، فإن هذا يعني لا ينفع الإنسان. فإذا النوع الثاني من أنواع المحبة محبة ما يحب الله عز وجل، قال هذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، قال وأحب الناس إلى الله أقوام بهذه المحبة وأشدهم فيها. النوع الثالث من أنواع المحبة الحب لله وفيه، قال وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. إذا أحببت الله عز وجل فإنك تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، تحب أولياءه وأنبياءه وملائكته، إذن فهو الحب في الله ولله من لوازم محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية. إذن الأنواع الثلاثة الأولى هي المحبة الشرعية، أما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية. قال وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. هذه إذن محبة المشركين كما سيأتي بيانه. قال وبقي قسم خامس، إذن هذا قسم خامس، هذه كلها متعلقة بالمحبة الشرعية والمحبة الشركية، لأن المحبة ثلاثة أنواع: محبة شرعية ومحبة شركية ومحبة طبيعية، وهي التي سيذكرها في القسم الخامس. قال وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انتهى كلامه من الجواب الكافي. صفحة 443. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. إذا كان هذه المحبة الطبيعية ألهت عن ذكر الله عز وجل وشغلت عن محبته بل وكانت سببا في الخروج عن طاعته فتكون يعني هذه المحبة الطبيعية تصبح مذمومة وإلا فهي جائزة. فإذا أنواع المحبة ثلاثة. النوع الأول محبة شرعية وهي حب الله تعالى وحب ما يحبه ويستلزم هذا محبة ما يحبه. فحب الله تعالى بفعل أوامره وطاعته وامتثال أوامره وترك نواهيه والحب لله تبارك وتعالى وفي الله هذه أيضا محبة شرعية. والنوع الثاني محبة شركية وهي المحبة مع الله. والنوع الثالث محبة طبيعية وهي محبة الأولاد والزوجة ومحبة يعني محبة العطشان للماء والجائع للطعام كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذه غير مذمومة، المحبة الطبيعية غير مذمومة. فالأولى محبة المحبة الشرعية يثاب صاحبها، المحبة الشركية يعاقب صاحبها، المحبة الطبيعية الأصل أن أنها مباحة فلا يذم صاحبها ولا فلا يثاب ولا يعاقب، ولكن قد يعاقب صاحبها إذا ألهته عن ذكر الله عز وجل. هذه المحبة الطبيعية ألهته عن ذكر الله عز وجل، وقد يثاب إذا اتخذها الإنسان عونا على طاعة الله عز وجل كما سيأتي. وكذلك قسم الإمام القيم رحمه الله تعالى محبة العبد لغيره إلى قسمين، محبة ضارة ومحبة نافعة. فيقول في كتابه إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 858 فالمحبة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم، والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والألم والعناء. إذا المحبة نوعان، محبة نافعة تجلب لصاحبها السعادة والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والألم والعناء والنكد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعهما، يعني أنواع المحبة الضارة وأنواع المحبة النافعة. قال في بعد يعني بعد صفحات من كتاب إغاثة اللهفان قال فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. هذه المحبة النافعة، محبة الله تبارك وتعالى ومحبة في الله تبارك وتعالى ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته، كحب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والطيب. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله وهي شرك، ومحبة ما يبغضه الله ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. قال فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لهما. إذن المحبة النافعة التي تنفع العبد محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة في الله عز وجل، محبة في الله ولله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته، هذه محبة نافعة. المحبة الضارة المحبة مع الله شرك، ومحبة ما يبغضه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال والذوات، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى وتنقصها. أن يحب ما يقطعه، يحب الدنيا محبة أو يحب ما يعني زوجه أو أولاده محبة تقطع محبتهم عن محبة الله تبارك وتعالى أو تنقصها، بحيث يعصي الله تبارك وتعالى من أجل هذه المحبة التي هي مباحة، محبة طبيعية، محبة الأولاد والأزواج. ولكن إذا عصى الله عز وجل من أجل زوجه أو من أجل أولاده، تقول له زوجته خذنا إلى البحر، إلى شاطئ البحر المختلط الذي فيه معاصي لنسبح ونتفسح، فيقول فلشدة حبه لهم يعصي الله سبحانه وتعالى ويأخذهم إلى شاطئ البحر، فيكونون بذلك، فتنقلب هذه المحبة الطبيعية إلى ماذا؟ إلى أنه عصى الله سبحانه وتعالى من أجل أولاده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. فإذا المشرك يقول فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. هذه الجملة مستقاة ومستفادة من قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا المشرك يجعل يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله تبارك وتعالى، يحب هؤلاء الأنداد محبة مساوية لمحبة الله عز وجل. فهذا شرك، هذا حب مع الله تعالى وهو شرك، صاحبه مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والموحد إنما يحب من يحبه لله، الموحد هو الذي يحب الله تبارك وتعالى، وإذا أحب غير الله عز وجل فإنما يحبه في الله تعالى ولله تبارك وتعالى. قال والموحد إنما يحب من يحبه لله ويبغض من يبغضه في الله. إذن حبه وبغضه تابعان لمحبة الله وبغضه. إذا أحب الله شخصا أو أحب قولا أو أحب فعلا فإن هذا الموحد المحب لله عز وجل يحب ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك الشخص. ويفعل ما يفعله لله، أفعال هذا الموحد كلها لله تبارك وتعالى، فهو يحب الله سبحانه وتعالى فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ويبرأ مما سواه من الأرباب والأنداد. قال ويترك ما يتركه لله، إذا ترك شيئا فإنما يتركه لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يبغضه، كما أنه يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ويترك ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه وينهى عنه. قال ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك. الحب يترتب عنه الفعل، والبغض يترتب عنه الترك. هذا هو معنى كلام الإمام القيم رحمه الله، لأن الإنسان له قوة فعلية وقوة تركية، قوة الإقدام وقوة الإحجام، كما قرر ذلك الإمام القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. يقول الإنسان له قوتان، قوة الإقدام أو قوة الفعل، وقوة الإحجام وهي قوة الترك. والمؤمن يستعمل قوة الإقدام في الإقبال على الله تبارك وتعالى وفعل ما يحبه ويرضاه، وقوة الإقدام في ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا الحب، هذه الحب تابعة لقوة الفعل، وهذا الفعل ينبغي أن يكون يعني إذا كان الإنسان أحب الله تبارك وتعالى فإنه يفعل ما يحبه ويبغض أيضا ما ويترك ما يعني ويبغض ما يبغض الله عز وجل فيتركه. فإذا قال ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. العطاء إذا أعطى يعطي لمن يحب، لمن يحب الله عز وجل أن يعطيه، فعطاؤه تابع لمحبة الله تبارك وتعالى. إذا أمر الله عز وجل بإعطاء النوع الفلاني أو يعني إعطاء فلان أو يعني أو شخص أو نوع من أنواع إعطاء المال للفقراء والمساكين، فإن الله فإن العبد المحب لله تبارك وتعالى يعطي هؤلاء الفقراء والمساكين لله تعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أمر. فهذا العطاء تابع لمحبة الله تبارك وتعالى لهذا الفعل. قال والمنع يعني إذا أمر الله عز وجل بعدم إعطاء نوع من الأنواع ومنع نوع من الأنواع أن يعطى، فإن الإنسان لا يعطي ويمنع ذلك النوع بسبب أن الله تبارك وتعالى يمنع ذلك. فإذا قال مدار الدين على هذه القواعد الأربعة وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فالحب يترتب عليه الفعل والعطاء، والبغض يترتب عليه الترك والمنع. قال فمن استكمل أن يكون هذا كله لله، إذا كان يعني حبه وبغضه وفعله وتركه وعطاؤه ومنعه كله لله، قال استكمل الإيمان، فهذا استكمل إيمانه. قال وما نقص منها يعني من هذه القواعد الأربعة، وما نقص منها أن يكون لله، عاد بنقص إيمان العبد. إذا كانت هذه القواعد الأربعة وهي الحب والبغض والفعل والترك والعطاء والمنع، ويعني ما يترتب عليهما الفعل من الفعل والترك والعطاء والمنع، إذا كان يعني نقص لم يكن هذا لم يكن لم تكن هذه القواعد الأربع لله تبارك وتعالى أو نقص منها شيء، فإنها تعود بنقص إيمان العبد. ثم للمصنف رحمه الله تعالى كلام آخر وهو نظير ما ذكره هنا وموضح له ومبين له، فيقول في كتاب الروح مجلد الثاني صفحة 708 إلى صفحة 710 يقول والدين كله يدور على أربع قواعد، حب وبغض، ويترتب عليهما فعل وترك. فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان، بحيث إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا فعل فعل لله، وإذا ترك ترك لله. وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى الله نقص من إيمانه ودينه بحسبه. إذن هذا الكلام يشبه ما ذكروا في هذه الرسالة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في هذا الكتاب كتاب الروح، قال وهذا بخلاف الحب مع الله، فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام. إذا انتبهوا إلى هذا الكلام، إلى هذه الأصول، أصول العقيدة والتوحيد والإيمان. إذا الحب مع الله عز وجل نوعان، قال نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله. إذا النوع يكون يقدح في الأصل، ونوع يقدح في الكمال. قال الأول، مثال الأول الذي يقدح في أصل التوحيد والذي هو شرك، قال الأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله تعالى. فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. إذن هؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأندادهم كحب الله عز وجل، يساونهم في محبة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء محبتهم هي محبة عبادة، قال محبة تأله أي محبة تعبد وموالاة. وماذا يتبع هذه المحبة؟ يتبعها الخوف والرجاء، يخافونهم ويرجونهم ويعبدونهم ويدعونهم، يذهب إلى الضريح فيدعوه ويخاف الضريح. ومما ذكره الشيخ مبارك الميمي رحمه الله تعالى في الشرك ومظاهره، أن بعض المعمرين الفرنسيين، وفي الحقيقة هم مفسدون وليسوا معمرين، لأن الاستعمار من التعمير، لهذا قال ينبغي أن يسموا بالاستدمار، لأنهم دمروا الجزائر وأفسدوها وآذوا أهلها. قال الشيخ بارك الميني، قال كان بعض هؤلاء يعني المحتلين من المزارعين، كانوا إذا يعني أرادوا، إذا كانت عندهم مزارع كبيرة، ماذا يفعلون؟ يبنون قبة وضريحا في مزرعتهم حتى لا يأتيها اللصوص، حتى يخافوا، ويقولون ويعني ينشرون بين العامة أن هذا الولي وهذا صاحب هذا الضريح هو الذي يحرس هذه الأراضي، فلا يقربها أحد، خوفا من ذلك، من أن تصله أذية من ذلك، من صاحب ذلك الضريح ومن ذلك الولي كما يزعمون. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه المحبة هي محض الشرك الذي لا يغفره الله، ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه، وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. قال: فكل من عبد شيئا من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دونه إلها ووليا وأشرك به كائنا ذلك المعبود ما كان، ولا بد أن يتبرأ منه، يعني ذلك المعبود يتبرأ من ذلك العابد، ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه. يعني يقصد الإمام القيم قوله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل يتبرؤون من معبوديهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الحب مع الله عز وجل، وهو نوع يقدح في أصل التوحيد، وهو شرك وضلال، وصاحبه خالد مخلد في النار، وهو محبة يعني المحبة مع الله سبحانه وتعالى، واتخاذ أنداد في هذه المحبة مع الله سبحانه وتعالى، اتخاذ أنداد يحبهم الإنسان كحب الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني مما يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولكن لا يخرج من الإسلام، هذا يقدح في كمال الإيمان ويقدح في محبة الله ولكن لا يخرج من الإسلام، هذا يعني هذا حب مع الله ولكنه ليس شركا بل هو قدح في كمال الإيمان. قال وضرب له مثلا، قال: محبة ما زينه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. قال إذا النوع الثاني الذي يقدح في كمال الإيمان محبة ما زينه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه المحبة ثلاثة أنواع، يعني هذه المحبة تقدح في كمال الإخلاص ولكن قد تكون أيضا طاعة، لهذا قال هي ثلاثة أنواع، عفوا قد تكون عونا على الطاعة، قال هذه المحبة ومحبة ما زينه الله سبحانه وتعالى من النساء والبنين، يعني هذه المحبة الطبيعية ثلاثة أنواع. قال فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها، فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها وكانت من قسم الحب لله فيثاب عليها ويلتذ بالتمتع بها، وهذا حال أكمل الخلق الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت محبته لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره، وقد تكلمنا هذا في بداية هذا المجلس. النوع الثاني من هذه المحبة وهي المحبة الطبيعية، إن أحبها وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه، أحبها محبة طبيعية لم ينوي بها الاستعانة على طاعة الله فيكون من القسم الأول من الصالحين ومن يعني على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يعني تشغله عن طاعة الله. قال وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه بل نالها بحكم الميل الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك، ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه. هذا إذا كان أحبها محبة طبيعية يعني وأسرف في المباحات فإنها تنقص من كمال محبته والمحبة في الله سبحانه وتعالى، فيعني الإسراف في المباحات تنقص من مرتبة العبد، لهذا قالوا الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة أو ترك ما يضر في الآخرة، أما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فالزهد على من الورع، فالورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك المباحات كثير من المباحات لأجل أنها لا تنفع في الآخرة. قال النوع الثالث من هذه المحبة الطبيعية وهي محبة مزين للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة إلى آخره، قال وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعى في تحصيلها والظفر بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه، يعني أصبح من عبيدها من عبيد الدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكش وإذا شيك فلانتقش. قال وإن كانت يعني هذه المباحات هي مقصوده ومراده وسعى في تحصيلها والظفر بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالما لنفسه متبعا لهواه، هذا إذن من الظالمين لأنفسهم، وهذا مما ينقصه ينقص مرتبته وينقص محبته وكمال إخلاصه وإيمانه وينقص محبته لله تبارك وتعالى، ولكن لا يخرجه من الإسلام ولكن يكون من الظالمين من العاصين. ثم قال ذكر خلاصة طيبة فقال فالأولى يعني المحبة الأولى محبة طبيعية وهي استعانة بهذه الأمور هذه المباحات على طاعة الله سبحانه وتعالى، قال فالأولى محبة السابقين يعني السابقين بالخيرات، والثانية وهي يعني الذين اتخذوا يعني يحبون هذه الأمور محبة لا تشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، قال هذه محبة المقتصدين، والثالثة وهم الذين يحبون هذه المباحات محبة تشغلهم على طاعة الله، قال والثالثة محبة الظالمين، قال فالأولى محبة السابقين أي بالخيرات، والثانية محبة المقتصدين، والثالثة محبة الظالمين. وهذه استنباطا هذا الكلام استنباط من قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفوز الكبير. وهذه الأصناف الثلاثة السابقون والمقتصدون، السابقون هم المقربون والمقتصدون الذين هم أصحاب اليمين، والظالمون الكافرون من أصحاب النار، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في سورة الواقعة وفي سورة الرحمن وفي سورة الواقعة في أولها وآخرها، في أولها والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم ذكر أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم ذكر أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، فالأولون هم السابقون وأصحاب اليمين هم المقتصدون وأصحاب الشمال هم الظالمون، وفي الأخير فأما إن كان من مقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من مكذبين الضالين فنزول من حميم وتصلية جحيم. وهؤلاء أيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولاية العظيم، من عاد لولي أذنته بالحرب، ثم ذكر أن أولياء الله عز وجل قسمان، أصحاب يعني المقربون وهم أصحاب النوافل، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فهؤلاء هم مقربون، قال وقبلها ذكر أصحاب اليمين، قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، هؤلاء أصحاب اليمين الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالفرائض، والمقربون هم الذين يزيدون على الفرائض النوافل. فهؤلاء الأصناف الثلاثة ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم فمنهم مقتصد ومنهم ظالم نفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا هؤلاء الأصناف الثلاثة، المقتصدون أصحاب اليمين، السابقون بالخيرات هم المقربون أصحاب الدرجات العلى، والظالمون لأنفسهم هم الظالمون لأنفسهم. ومن ذلك أيضا مما يفسر هذه المسألة العظيمة متعلقة بالتوحيد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في روضة المحبين صفحة 293، قال فإن المحبة ثلاثة أقسام، محبة الله والمحبة له وفيه والمحبة معه. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعها، فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحبه ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه. وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضات ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه وقربه. وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله، فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها وقالوا هذه آلهة صغار تقربنا إلى الله الأعظم، إلى الإله الأعظم عفوا. فإذا هذا هو تصديق ما ذكره المصنف وقوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه شفعاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى في سورة الزمر، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا هو إذن هؤلاء قالوا نحن لا نعبد هؤلاء، نعلم أنهم أموات مقبورون، ولكن نحن نجعلهم واسطة لأنهم صالحون وسيلة. هذه شبهة المشركين من الأولين والآخرين. قالوا إذن، يقول هنا قالوا هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم. ثم قال المصنف في كتاب روضة المحبين ففرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعا والمحبة معه شركا. إذن محبة الله أصلا محبة مشروعة، والمحبة له تبعا وهي المحبة فيه وله هذه مشروعة، محبة شرعية، هاتان محبة شرعية، والمحبة مع الله تبارك وتعالى محبة شركية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعليك بتحقيق هذا الموضع. إذن النصيحة لنا جميعا أيها الإخوة المستمعون، قال: وعليك بتحقيق هذا الموضع، فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك، فإنه مفرق الطرق، كما يعبر الآن مفترق الطرق، يقال مفرق الطرق أو مفترق الطرق، فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف في الأخير: إذن مدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. ثم قال إلى آخر يعني كلامه، قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن استكمل هذه الأربعة فقد استكمل الإيمان. قال: فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص من أن يكون إلا عاد بنقص إيمان العبد. إذن هذا الكلام مستفاد أو مقتبس من الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحب والبغض هما الأصل، ثم ينتج عن الحب العطاء، وعن البغض المنع، وينتج عن الحب الفعل، وعن البغض الترك. فإذا كانت هذه كلها لله تبارك وتعالى، فهذا صاحبه من أصحاب الإيمان الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.